تعريف التابعي؟
التابعي هو ما أدرك الصحابي،
التابعي من هو التابعي؟ من النبي صلى الله عليه وسلم وما تعالي الإسلام. هل اشترط في حال لقاء الصحابي أن يكون مؤمن؟ أنك عمل أنت فأنه لا يشترط. من الذي ما حضر أنت مسلم أنك يا مسلم؟ هل اشترط التابعي أن يكون مسلم في حال لقاء الصحابي؟ اشترط. نوح عندك، هل اشترط في التابع أن يكون مؤمنا عند لقاء الصحابي؟
لا اشترط في حال محمد،
لا اشترط، لأن الصحابي اشترط فيه أن يكون مؤمن عند لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المخضرمون، من هو المخضرم؟ من أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، أو أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب المخضرمون من التابعين أو من الصحابة أو طبقة وسط؟
طبقة وسط.
طبقة وسط. أنت التابعين وأنت
الصحابة.
المخضرمون وأنت
تكونوا من التابعين أو من التابعين؟
أو من التابع التابعين. التابعين. هذا عاش بدون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون تابع التابعين؟
التابعين.
وأنت وأنت التابعين. وأنت عندك عمل
من كبار التابعين.
من كبار التابعين على الصحيح، وبعضهم يقول هم طبقة وسط بين التابعين والصحابة، لكن الغالب أن أكثر أهل العلم يطلقون عليه بأنهم التابعين. طيب المقطوع، طيب الماء المخضرم يقال فيها أيضا المخضرم والمخضرم، الكسر والفتح، والفتح أشهر، والفتح أشهر، وهو من الإبل المخضرمة التي تقطع آذانها. طيب المقطوع، ما هو تعريف المقطوع؟ هذا هو المقطوع. لماذا سمي المقطوع؟ لماذا سمي المقطوع عندك؟ أحسنت، لأنه ما وصل إلى الصحابي ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قطع عن التابع. طيب قال رحمه الله تعالى: فالأول المرفوع وهو إيش؟ الذي ينتهي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو المرفوع. والموقوف يدعى به الثاني، أي الذي ينتهي إسناده إلى الصحابي. والمعروف تسمية الثالث بالمقطوع، وهو الذي ينتهي إسناده إلى من؟ إلى التابعي أو تابع التابعي. قال: وفي سواه ليس بالممنوع، يعني معناه أنه إذا أضيف إلى تابع التابعين كذلك ليس ممنوعا أن يسمى مقطوع، هذا معناه، بل يجوز أن يسمى مقطوع. المقطوع ليس محصورا في التابعين، بل في التابعين وتابع التابعين، التابعين وتابع التابعين. قال: إن انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمرفوع. وهل هناك شيء أيضا أرفع من هذا؟ الحديث القدسي، هو الذي ينتهي إلى الله عز وجل، أو إلى الصحابي فموقوف، أو إلى التابع فمقطوع، وقد تقدم تعريف كل واحد وأمثلته. قوله: في سواه ليس بالممنوع، يعني في سوى التابعين وهو تابع التابعين ليس الاسم المقطوع ممنوعا عنه، بل يسمى مقطوعا، هذا واضح. قال: تنبيه، يستعمل الموقوف لما جاء عن التابعين فمن بعدهم، لكن يقيد بهم، فيقال موقوف على عطاء أو على طاووس، أو وقفه فلان على مجاهد ونحو ذلك. إيش معنى الفائدة هذه؟ معناها أن الأصل في الموقوف هو الذي يأتي عمن، والمقطوع هو الذي يأتي عمن؟ التابعين. لكن قد يسمى الذي يأتي عن التابعين أيضا موقوف بشرط التقييد، فتقول موقوف على سعيد بن سيد. من الذي أتى بهذه الفائدة؟ أتى بها العراقي رحمه الله في ألفيته وفي شرحها، والمرجع عندكم في الحاشية. إذا فيصلح أن نقول موقوف على سعيد بن سيب، موقوف على مالك، موقوف على الزهري، أي مقطوع، لكن سمي موقوف، يعني قد يسمونه أحيانا، قد يسمونه أحيانا بذلك. قال: الفرق بين المنقطع والمقطوع، وهذا قد تقدم لنا متى؟ في أخونية سهل، هذا ما هو صعب. قال: من الفروق بين المنقطع والمقطوع أن المنقطع من قسم الضعيف. لماذا من قسم الضعيف؟ لأننا لا ندري ما حال الصاحب الذي سقط من إسناده، والمقطوع بحسب إسناده، لأن المقطوع هو مثل التابعي أو من بعده، لكن لا يتكلم عن السند وإنما كالإضافة. قال المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. الثالث، المنقطع قد يكون مقطوعا، يعني قد يكون تكون أقوال التابعين منقطعة في الإسناد، وقد تكون أقوال الصحابة وأفعالهم أيضا منقطعة في الإسناد، وقد تكون الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم منقطعة الإسناد. إذن المنقطع قد يكون مقطوعا أو موقوفا أو مرفوعا، والمقطوع لا يكون مرفوعا ولا موقوفا، وإنما يكون على التابعين فقط، مقطوع على التابعين. طيب، قال تنبيه: أطلق الشافعي والطبراني والحميدي والدارقطني وابن الحصار المقطوع على منقطع الإسناد، يعني هؤلاء إذا مر بهم حديثه سقط في السند إيش يسمونه؟ مقطوع. إيش تستفيد من هذا الكلام؟ تعرف أن هذا الصلاح لهؤلاء الأئمة. ما هو الذي اصطلحوا عليه؟ اصطلحوا عليه أنه إذا وجد الحديث في سنده انقطاع يسمونه مقطوع، فيقول هذا حديث مقطوع، يعني معناه ضعيف. إيش معنى مقطوع؟ منقطع الإسناد، والأصل أنه منقطع، ما يقال له مقطوع، لكن هؤلاء اصطلحوا على هذا. طيب، وعكس البرديجي فأطلق منقطع الإسناد على المقطوع، يعني إذا وجد قول التابعي إيش يقول فيه البرديجي؟ هذا حديث منقطع. إيش معنى منقطع عند البرديجي؟ يعني من قول التابعي أو من فعل التابعي، وليس معناه أنه ضعيف منقطع الإسناد. هذا تعرف به أن هذا هو اصطلاح هؤلاء الأئمة، حتى لا تقع في الإشكال. يعني مثلا تأتي إلى حديث، فيأتي البرديجي ويقول هذا حديث منقطع، فتقول هذا الحديث ضعيف قد أعله البرديجي، هذا صواب ولا خطأ؟ خطأ، لأن البرديجي ما أعله بالانقطاع، وإنما حكم على أنه من قول التابعي أو من فعل التابعي، وهذه اصطلاحات خاصة. طيب، قال السيوطي: إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح. الآن أهل العلم وأهل المصطلح كانت لهم أقوال، بعضهم كانت له أقوال، ثم اتفقوا واستقر أمرهم على إيش؟ على أن المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف عن الصحابي، والمقطوع عن التابعي، والمنقطع الذي بإسناده انقطاع. فالشافعي متى استعمل هذا الاستعمال؟ قبل أن يستقر الاصطلاح. قال: كما قال في بعض الأحاديث حسن وهو على شرف الشيخين. طيب، كيف الشافعي رحمه الله يقول حسن وهو على شرف الشيخين، والشافعي أرفع من الشيخين؟ من يحل لنا هذا الإشكال عندك يا خالد؟ الآن الشافعي يقول حسن وهو على شرف الشيخين، والشيخان أنزل من الشافعي، هذا إشكال ولا ما هو إشكال؟ من الصلاح أنه يقول حسن، لكن كيف يقول على شرف الشيخين؟ الآن الشافعي أيهما أرفع، الشافعي أو البخاري ومسلم؟ أرفع منهم كثير، صح ولا لا؟ فكيف يأتي يقول حسن على شرف الشيخين وهو ما قد ألف الشيخ البخاري ومسلم؟ ما يفرق أنا من هذا الإشكال، هذا إشكال ولا إشكال؟
ما يقول الشيخ
البخاري ومسلم. أحسنت، هذا ما هو كلام الشافعي. الشافعي يقول حديث حسن. قال السيوطي: فإذا نظرت إلى قول الشافعي الذي يقول في حديث حسن تجده على شرط الشيخين، أنتم معنا ولا لا؟ إذن هذا الكلام من سياق من كلام من؟ من كلام السيوطي. يقول السيوطي: الشافعي يطلق على بعض الأحاديث بأنها حسنة، وهي إيش؟ على شرط البخاري ومسلم، أو في البخاري ومسلم، كان الأولى أن يقول فيها إيش؟ صحيح، اتفق عليه، مع هذا قال حسن، يدلك على أن الشافعي استعمل هذه الاصطلاحات متى؟ قبل أن يستقر الاصطلاح، وإلا ما يصلح أن تأتي بحديث في البخاري ومسلم وتقول هذا حديث، ما يصلح أن تأتي بحديث في البخاري ومسلم وتقول هذا حديث حسن. يصلح يا محمد؟ محمد أنت معنا ولا مشغول؟ طيب، هل يصلح أن تأتي بحديث في البخاري ومسلم وتقول هذا حديث حسن؟ ما يصلح. طيب، لماذا قال الشافعي؟ لأن لا، الشافعي قال حسن لأن هذا كان قبل استقرار الاصطلاح، وهذا قبل البخاري ومسلم، فهذا أراد السيوطي أن يستدل بهذا الكلام على إيش؟ على أن الشافعي استعمل المقطوع المنقطع على الإسناد متى؟ قبل استقرار الاصطلاح، ولهذا يقول لبعض الأحاديث حسنة وقد تكون في البخاري ومسلم، لكن هذا قبل تأليف البخاري ومسلم، قبل استقرار الاصطلاح. قال: وأطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس، تجوزا عن الاصطلاح كما فعله المياشي وابن عبد البر، يعني يمر بقول التابع فيقول مقطوع او منقطع كل واحد. يعني يجد حديثا منقطع الاسناد مثل حديث لا تقول المنافق يا سيد ما حاله منقطع، فيقولون منقطع او مقطوع، يعني معنى انهم لا يعني لا يعني لا يفرقون بين المنقطع والمقطوع، عندهم سواء عندهم سواء. فالمهم هذه ايش اصطلاحات خاصه، خلاف ما اصطلح عليه الجمهور، خلاف ما اصطلح عليه الجمهور. تعرف اذا قرات في كتب هؤلاء حتى لا تقع في الخلط والخبر. قال الاثر والمسند، وقد يسمون الاخيرين الاثر والمسند المذكور في نوع الخبر. ايش الاخيرين؟ ايش المراد بالاخيرين؟ ايش المراد بها؟ وقد يسمون الاخيرين الاثر، السؤال هنا، وقد يسمون الاخيرين ها هذا جاب الشيخ ها. طيب المقطوع والموقوف، المقطوع والموقوف، والاول ما هو؟ المرفوع. طيب وقد يسمون الاخيرين الاثر، وقوله قد للتقليل، كانه يقول للتقليل، وفي اثير الخلاف. والمسند المذكور في نوع الخبر ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي. ذكر في هذا البيت يعني مساله هل يسمى الموقوف المقطوع عذرا، وما هو تعريف المسند، وهذا كله قد تقدم معنا في البيقونيه الا بعض الزيادات. قوله قد يسمون الاخيرين الاثر اي الموقوف والمقطوع. قال ابن الصلاح وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الاثر. الخراسانيين هؤلاء من المشرق او المغرب؟ من المشرق او المغرب. عندك بسرعه عندك تاكد وانت من يقول من الجنوب؟ عندك من المشرق او المغرب الخراسانيين؟ ها وين خراسان هذه؟ في بخارى او بخارى في خراسان؟ ها وانت وانت كلكم من المشرق بلا شك ولا ريب. خراسان هي الان في ايران، خراسان الظاهر في ايران وما جاورها، هي من بلاد المشرق. طيب قال موجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الاثر، يعني الموقوف مثل قول علي حدث الناس ما يعرفون. ايش سمى هذا عند الخراسانيين؟ اثر، يقال اثر عن علي بن ابي طالب. قال ابو القاسم الفوراني منهم فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاثر ما يروى عن الصحابه رضي الله عنهم. إذن الخراسانيون يفرقون بين الاثر والخبر، فالخبر مرفوع والاثر موقوف. هذا قول من؟ الخراسانيين. قال ابن كثير في الموقوف وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثرا، وهذا يعني ما هم فقهاء خراسان بل كثير من المحدثين والفقهاء، واستحسن التفريق بين الموقوف والمرفوع الزركشي. اذا من هو الذي يفرق بين الموقوف والمرفوع؟ الخراسانيون. ونقله ابن كثير عن كثير من الفقهاء والمحدثين واستحسنه الزركشي. طيب لكن قال النووي رحمه الله وعند المحدثين الذين هم اصل في هذا الباب والذين هم اهل هذا الشان كل هذا يسمى اثرا، كل هذا يسمى اثر. فايهما يعم على هذا القول، الاثر ام الخبر؟ الاثر. فالاثر الموقوف والمرفوع، والخبر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال واقر النووي الحافظ ابن حجر والسيوطي والسخاوي، يعني تابع النووي من الذي تابعه؟ ابن حجر والسيوطي والسخاوي. قالوا لانه ماخوذ من اثرت الحديث اثره إذا ذكرته عن غيرك أو رويته آثرت الحديث. إذن فعل هذا عند المحدثين وعند أهل هذا الفن يسمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبار وآثار، ولهذا يقولون إيش مشكل الآثار. إيش المراد مشكل الآثار؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل، وبعضهم يقول إيش السنن والآثار. البيهقي السنن والآثار، إيش المراد بالسنن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة. المهم أنه الأصل أن الأثر يطلق على الموقوف والمرفوع، والخبر يطلق على المرفوع عند المحدثين، وأجاز بعضهم إيش وقال بعضهم التفصيل أن المرفوع خبر والموقوف أثر. طيب هذا واضح. قال الزركشي رحمه الله في النكت على ابن الصلاح قال فائدة يخرج من كلام اللغويين وغيرهم أن مادة الأثر، هذه فائدة جانبية في تعريف الأثر في اللغة، في تعريف الأثر في اللغة لا في الاصطلاح، وغيرهم أن مادة الأثر تدور على ثلاث معاني، أحدها البقي بمعنى الباقي، واشتقاقه من أثرت من أثرت الشيء آثره إثارة، كأنها بقيته تستخرج فتثار. ومنه قوله تعالى أو أثارة من علم، أي بقية من علم. إذا الأثر هنا قد يأتي بمعنى البقي. طيب، قال وجعل البخاري في شرح المفصل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال الأثر هو الباقي في الديار، وقالوا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار لأنها بقيت بعده. ولهذا يقولون هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ إيش معنى آثار الصالحين؟ الأشياء التي تبقى بعدهم، هل يجوز التبرك بآثار الصالحين؟ ما يجوز. وأنت يا خالد؟ ما يجوز. وأنت؟ لا يجوز. بالإجماع كلكم ولا ما في أحد مخالف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الأنبياء، هكذا يقال لا يجوز التبرك بآثار الصالحين إلا إذا كانوا من الأنبياء في حياتهم أو بعد مماتهم، إذا بقي شيء من آثارهم. ما تتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في القبر الآن، لا، وإنما به في حياته أو بآثاره إن بقيت بعد حياته بعد موته. أما يتبرك في حياته وموته خطأ. وأما غير من الصالحين فإنما هذا من أفعال الصوفية والشيعة. قال والثاني من معاني الأثر، من الأثر الذي هو الرواية، أثر رواية. ومنه قولهم هذا الحديث يؤثر عن فلان، أي يروى عن فلان. الثالث من الأثر بمعنى العلامة. قال المبرد قالوا الإثارة للشيء الحسن البهي في العين، فيقال للناقة ذات الإثارة إذا كانت ممتلئة تروق العين، ووجه الاستعارة منه في الأحاديث ظاهر. إذن الأثر في اللغة له ثلاث معاني، معنى البقي الباقي، بمعنى الرواية، بمعنى إيش؟ العلامة. طيب، يقال هذه آثارهم، هذه آثار المشي، آثار الإبل، آثار الأقدام، وهكذا. هذه فائدة تعتبر جانبية لأنها في اللغة. قال قوله، أي في البيت، والمسند المذكور في نوع الخبر إلى آخره. قال ثم شرع الناظم في بيان المسند وإليك تعريفه، وهو يضبط بفتح النون، وهذا كله تقدم معنا في البيقونية، ما هو إلا مراجعة هذا. وهو يضبط بفتح النون وبكسرها، يقال المسند ويقال المسند. وقد تقدم لنا في البيقونية أن المسند بالفتح كم له حق؟ لا، له إطلاقات، ثلاثة إطلاقات، وبالكسر واحد. أما بالفتح الكتاب، الإسناد الحديث المسند، وأما بالفتح أو بالكسر فهو الرجل الذي يروي الأحاديث. قال طيب، بفتح النون وبكسرها، فأما بالفتح فتعريفه لغة هو اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه، واصطلاحا له ثلاثة إطلاقات. الأول يطلق على كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، كمسند أحمد، ومثل الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، هذا يسمى مسند. ليش؟ لأن كل صحابي أحاديثه مع بعض. ويطلق ويراد به الإسناد، كمسند الفردوس ومسند الشهاب، أي أسانيد أحاديثهما. طيب، قال الثالث الحديث المسند، يعني الأول هو الكتاب، والثاني الإسناد، والثالث الحديث المسند الذي نريده هنا، هذا هو المراد. الثالث هو المراد الحديث المسند، وهو الذي ذكره المؤلف. قال وهو المراد هنا، وأحسن تعريف له هو تعريف الحافظ بن حجر في النكت. طيب، لماذا نقول الحافظ بن حجر في النكت وهو قد عرفه لنا هنا في النزهة، ونقله الصنعاني. قال وقد يسمون الأخير والمسند المذكور في نوع الخبر ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي. تقدم في البيقونية أن تعريفه في النكت أحسن من تعريفه في النزهة، وسيأتي ما هو الفرق بين التعريفين. قال وأحسن تعريف له هو تعريف الحافظ بن حجر في النكت، حيث قال والذي يظهر لي بالاستقراء في كلام أئمة الحديث. والحافظ بن حجر رحمه الله يعتبر من المستقرئين، كذلك الحافظ الذهبي، وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، انتبه الكلمة إليه، بسند ظاهر الاتصال. ما الفرق بين هذا التعريف وبين التعريف الذي في البيت؟ ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي. في البيت تعريفه ما هو؟ مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، هذا تعريف في البيت. وهنا إيش فيه زيادة؟ ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهر الاتصال. قال وهذا التعريف أحسن من تعريفه للمسند في النزهة، فقوله ما أضافه من سمع أعم من أن يكون صحابيا، لأنه قال في النزهة إيش؟ مرفوع صحابي، قيده بإيش؟ الصحابي، لكن في النكت عمّا، فقال ما أضافه من سمع ومن هو الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتصور أن هناك غير الصحابة يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهم المخضرمون. فالمخضرمون إذا رأوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يقال لها أحاديث مشكلة، مع أنهم ليسوا صحابة، ليسوا صحابة. إذا فنحتاج نأتي بكلمة تشمل مرفوع الصحابي ومرفوع المخضرم. قال فقوله ما أضافه من سمع أعم من أن يكون صحابيا أو تحمل في حال كفره وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح صح؟ واضح يعني صح؟ طيب. قال لكن يخرج من التعريف ما لم يسمع كالمرسل والمعضل، لأنه قال ما أضافه من سمع، والمرسل ما سمع، والمعضل ما سمع. وقوله ظاهره الاتصال يدخل المدلس والمرسل الخفي. لماذا المدلس والمرسل الخفي؟ لأن الاتصال فيه، لأن الانقطاع فيه خفي، والظاهر أنه متصل، بالظاهر متصل، وفي الباطن خفي، الباطن يعني منقطع. ويخرج الانقطاع الجلي. قال وأما المنتهن من المسند، انتهينا من المسند، هذا هو مرادنا في هذا الباب، هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلو أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره هل يسمى مسند؟ لا يسمى مسند، إنما إذا أضافه إليه. أما إذا أضافه إلى غيره فلا يسمى مسند. فمثلا الصحابي لو أضاف شيئا إلى التابعين هل يسمى مسند؟ مثل أبي هريرة أحيانا يروي عن كعب الأحبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يروي عن كعب الأحبار، هل يسمى مسند؟ لا، قال هذا من الإسرائيليات أو ما شابه ذلك. وهكذا المخضرم إذا روى عن الصحابي ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له مسند، لأن المسند ما هو؟ الذي قال فيه البيقوني في البيقوني مش؟ والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى. إذا لا بد أن يضاف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما هي شروط المسند؟ شروط المسند ما هي؟ أولا أن الذي يضيفه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون ظاهره الاتصال، معناه أنه في الحقيقة يكون منقطع، في الحقيقة قد يكون منقطع وإنما في الظاهر متصل. الشرط الثالث أن يكون أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فكل مسند مرفوع، ولا ما هو كل مسند مرفوع؟ كل مسند مرفوع، كل مسند مرفوع، وليس كل مرفوع مسندا، هذا واضح. قال وأما المسند بالكسر، بكسر النون، فهو من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. بعضهم يأخذ الأحاديث عن شيوخه وينقلها بأسانيدها، لكن ما عنده خبرة بالحديث ولا عنده علم به، وإنما عنده إيش؟ مجرد إيش؟ الرواية والآخر، فيقال له هذا مسند، لأن عنده أسانيد إلى بعض الكتب أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى غير ذلك. قال سؤال، هل المسند من المسند الصحيح؟ الجواب عندكم. أحسن، لأنه لا يشترط في هذا التعريف أي شرط من شروط الصحة. طيب الاتصال، والاتصال ما اشترطه الاتصال؟ الظاهر، ما قال الاتصال، بقي معنا عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة، إذن بحسب إسناده، بحسب إسناده. قال المسند قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا لأنه لم يشترط فيه حقيقة الاتصال، وإنما في الظاهر فقط. مثال الحديث المسند، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي وهو عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم الثيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ورواه مسلم. ما هو اللفظ المتفق عليه؟ أنا هذا اللفظ النية يحتاج إلى تصويب، ورواه، لكن لو قلت رواه مسلم يعني بالمعنى، يكون بالمعنى وما يحتاج إلى تصويب. أما إذا عرضنا اللفظ المتفق عليه فهو إيش؟ إنما الأعمال بالنية، أما بالنيات فهذا ليس متفقا عليه. طيب، وتنبه على هذا. طيب، قال هذا مثال لما كان فيه الاتصال حقيقة، يعني معناه أن المسند قد يكون الاتصال فيه حقيقة وقد يكون الاتصال فيه في الظاهر. هذا مثال لما كان فيه الاتصال حقيقة وهو صحيح لتوفر شروط الصحة، ومثال ما كان ظاهر الاتصال وهو في الحقيقة منقطع. حديث رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، رواه من طريق هشيم، وهشيم هذا من هو؟ هشيم بن بشير، ما حاله؟ مدلس، فقه يدلس تدريس التسوية، تدريس العطف، كما تقدم لنا تدريس العطف. ما هو تدريس العطف؟ أن يقول حدثنا فلان وفلان، ويقصد أن فلان الثاني هذا ما حدث. قال رواه من طريق هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فهذا الحديث لم يسمعه هشيم من أبي بشر، لم يسمعه هذا الحديث بالذات، إذن هذا الانقطاع فيه شيء من الخفاء، وإنما دلسه فظاهره الاتصال. لماذا كان ظاهره الاتصال؟ لأنه هشيم قد سمع من شيخه في الجملة، فكان فيه شيء من الخفاء وفي الظاهر متصل. وباطن الانقطاع على أن للحديث طرق غير هذه يصح بها، والحديث ما حاله؟ الحديث الصحيح المسند للشيخ مقبل، لكن هذا الطريق معلق منقطع في البعض. طيب لماذا ما يريحون ويقولون المرسل الخبير والمدلس منقطع ولا يدخل في المسند من تهين؟ لماذا ما نخرج المرسل الخبير والمنقطع والمدلس؟ ها؟ لماذا ما نقول المسند ما نحتاج إلى أن نقول ظاهره، نقول المسند هو يعني ما يحتاج إلى هذا الشرط، ونحذف ونقول المرسل الخبير والمدلس ما هم المسند. لماذا؟ لماذا أدخلوا في المسند؟ لا، لعلكم ما فهمتم سؤالي. أهل العلم نظروا في الكتب المسندة، نظروا في المسانيد. الآن هذا الاصطلاح من أين يأتون بالاصطلاحات هذه؟ ينظرون في الأحاديث ولا لا؟ ينظرون في استعمال الأئمة، ينظرون في استعمال الرواح، يجعلون لها إيش قواعد اصطلاحات. فهم نظروا في المسانيد، نظروا في مسند أحمد، نظروا في مسند دارمي، نظروا في مسند مصنف عبد الرزاق المالكي. طيب هم نظروا في كتب المسانيد فوجدوا أن إذن هم أتوا بهذا الاصطلاح من أجل أن يطبق ويوافق ما في الكتب المسندة، ما في الكتب المسندة. فلما وجد المرسل والمدلس يذكره أهل العلم في الكتب المسندة، احتاجوا أن يجعلونه ضمن تعريف المسند ويدخلونه في تعريف المسند، لأن الاصطلاحات هذه إنما تنبني على إيش؟ على استعمال المحدثين القدامى، على ما في الكتب المصنفة. طيب فيجعلون لها قواعد يصطلحون، يقولون اصطلح العلماء على كذا. من أين أخذ الاصطلاح؟ من الكتب، من التطبيق العملي. طيب ما ليس معنى أنه أتوا بالاصطلاح قبل الاستعمال؟ لم يأتوا بالاصطلاح مثل اللغة العربية. من أين أتت القواعد العربية هذه؟ الفاعل والمفعول والمجرور وإلى آخره. تتبع واستقراء كلام العرب، العرب استعملوها بدون هذا الاصطلاح، استعملوها رفعوا الفاعل نصبوا المفعول وخفضوا الذي أتي قبله حرف جر، وهكذا رفعوا المبتدا والخبر، لكن بدون هذه الاصطلاحات. فنظروا إلى هذه الكلمة دائما مرفوعة، قالوا نقول هذا مبتدا مرفوع، وهذا خبر مرفوع، وهذا فاعل مرفوع، وهذا مفعول به منصوب، وهكذا في مصطلح الحديث. فالمتأخرون أتوا بالاصطلاحات طبقوها على ما في كتب الحديث. المرسل الخفي والمدلس موجود في الكتب المسندة، فنحتاج إلى أن نجعل إيش؟ نحتاج إلى أن نجعل المسند والمرسل الخفي والمدلس ضمن تعريف المسند حتى يكون شاملا له. قال العلو المطلق والعلو النسبي، وتقدم لنا في إيش؟ في البيقوني أن العلو ينقسم إلى كم قسمين. العلو المطلق ما هو؟ ما هو العلو المطلق أحسن؟ ما هو العلو المطلق؟ العلو المطلق ما هو عندك يا
النبي
صلى الله عليه وسلم؟ وانت يا ياس هو هذا، هو الحديث الذي قالت رجاله بالنسبة لسند آخر يرجع ذلك الحديث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلو المطلق. والعلو النسبي والذي تقل فيه رجال السند إيش بالنسبة إلى إمام من الأئمة. قال العلو المطلق والعلو النسبي: نعم، وإن قل الرواة عددا ثم انتهى إلى الرسول أحمد فهو العلو مطلقا، هذا النوع الأول. أو انتهى إلى فتى كشعبة في النبلة فإنه النسبي، وفيه ما ترى من كل قسم بينته الكبرى. يعني معناه أن العلو المطلق نوع واحد، وأما النسبي فإنه كما سيأتي وفيه ما ترى من كل قسم. معناه أن العلو النسبي ينقسم إلى أقسام. هل تقدم هذا ولا ما تقدم معنا؟ ما تقدم معنا هذا، ركزوا على سيأتي، الذي سيأتي ما تقدم معنا. بالنسبة للمقدمة هذه سهلة، لكن الذي بعدها. قال: ذكر الناظم في هذه الأبيات العلو أنه ينقسم إلى قسمين: العلو المطلق، الحديث العالي هو الذي قلت الإجابة لسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لسند آخر يرد به ذلك الحديث أو من نظر لسائر الأسانيد. يعني حديث له سندان، سند فيه ثلاثة وسند فيه خمسة، الذي فيه ثلاثة يسمى عالي بالنسبة للسند الذي فيه خمسة. أو هذه صورة وهي الأصل. الصورة الثانية: حديث فيه ثلاثة في سنده ثلاثة من الرواة، وحديث آخر ما هو نفس الحديث، حديث آخر فيه سنده عشرة، فهذا الحديث بالنسبة لذاك الحديث إيش؟ عالي. والأول يقال هذا السند فيه عالي بالنسبة للسند الآخر، إذن العلو قد يكون في الحديث نفسه، وإنما سند قصير وسند طويل، أو سند عالي وسند نازل، أو سند مستقل عالي بالنسبة لسند آخر مستقل وحديث مستقل نازل. هذا واضح لنا، إذن العلو قد يكون في الحديث نفسه وقد يكون بين حديثين مختلفين. قال الثاني العلو النسبي، بالنسبة لهذا الكلام سهل، لكن الذي سيأتينا الذي يحتاج تركيز الدرس القادم الذي سيكون بعد الظهر. طيب، قال العلو النسبي، ها؟ قال هو الذي قلت رجال إسناده إلى إمام من الأئمة، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثير، يعني مثلا شعبة تفرعت الأسانيد إلى شعبة، ثم من شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، نحن لا ننظر إلى هؤلاء الخمسة، نحن ننظر يا من إلى الأسانيد التي جاءت إلى شعبة، ثم نقارن بينها، السند الأول فيه ثلاثة، والثاني خمسة، وهذا عشرة، وهذا أربعة، الذي في ثلاثة يقال له عالي، لكنه علو نسبي. لماذا علو نسبي؟ لأنه لم يكن علو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علو إلى شعبة، قل العدد إلى شعبة، بالنسبة للأسانيد والطرق الأخرى. قال والعلو النسبي أقسام كما سيأتي. قال والعلو مرغوب فيه، أيش الفرق بين مرغوب فيه ومرغوب عنه؟ عندك مطلوب مرغوب عنه؟ نعم. قال العلو مرغوب فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، يعني لما يكون بينك وبين الخبر واحد، هذا الخطأ يتوهم فيه قليل، لكن لو كان بينك وبين الخبر عشرة سلسلة طويلة، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنه قال، هذا توهم أن واحد من هؤلاء العشرة أخطأ، لكن لو قال لك فلان حدثني فلان يكون أقوى. قال وقلة الخطأ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوصائف يعني تعدد الرجال وطال السند كثرت مظان التجويد، وكلما قلت قلت، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ويكون مرغوب فيه إذا صح. أما إذا كان مسلسل بالكذابين ما يرغب فيه، يعني تقول يعني أريد أن أعلو بهذا السند لأنه عالي ما فيه إلا ثلاثة رواة والثلاثة هؤلاء كذابون، هذا ما ينفع، وإنما إذا صح. قال ولكونه، لماذا مرغوب فيه؟ ولكونه سنة متبعة عمن سلف. قال الإمام أحمد طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. قال ابن معين، إيش قال ابن معين في مرض موته لما قيل له ماذا تشتهي؟ قال أشتهي بيتا عالي، بيتا خالي وإسنادا عالي. قال ومن أدلة طلب العلو حديث أنس في صحيح مسلم في قصة الإمام بن ثعلبة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مشافهة ما سلف له سماعه من رسوله إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى قوم ضمام بن ثعلبة يعلمهم الإسلام، فلما سمع منه هذا الخبر أراد ضمام أن يتأكد مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه وقال له رسولك أخبرنا كذا، الله أرسلك؟ قال نعم. قال بماذا أرسلك؟ ما أخبره؟ قالوا هذا في طلب العلو. قال وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه حين رأى في منامه الأذان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا ولم يلقه بنفسه، يعني عبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا إيش رأى في المنام؟ رأى الأذان، جاءه من يقول له قل الله أكبر الله أكبر الأذان إلى آخره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأذان، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال تعال أعلمك الأذان، وإنما إيش قال؟ قم يا عبد الله وعلم بلالا. إيش هذا فيه؟ فيه طلب العلو، لأن الخبر جاء من عبد الله بن زيد، فأراد أن يكون الخبر منه مباشرة. قال ومثل حديث تميم الداري حين قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصته التي ذكر فيها التي فيها ذكر الجساسة والدجال، هذا قبل أن يسلم، وكان إيش كان حاله قبلها؟ كان نصراني، تميم الداري كان نصراني، وألقت بهم السفينة إلى جزيرة وجد الدجال وجد الجساسة، فلما جاء بعد أن أسلم قص على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة التي حصلت لهم قبل الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا تميم حدث الناس بما حدثتني، وقام تميم حدث الناس، مع أنه كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم وهو الصادق المصدوق، وربما يرتاحون إلى الأخذ منه أولى من تميم الداري، أولى من تميم الداري. قال تنبيه العلو أفضل من النزول إذا صح، يعني إذا كان السند العالي صحيح والسند النازل صحيح أيهما أفضل؟ العلو. فإن كان العلو فيه ضعف والنزول أصح فلا عبرة بهذا العلو، بل النزول أحسن منه في هذه الحالة، لأن العبرة إيش؟ صحة. قال وأما ما حكاه ابن خلاد، من هو ابن خلاد؟ من هو الذي يعرف ابن خلاد هذا؟ الذي يعرف ابن خلاد هذا هو الذكي الرام ورمزي. ذكرنا لكم هذا ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا لكم قبل. إذا ذكر ابن خلاد في المصطلح فهو الرام ورمزي، صاحب المحدث الفاصل، أول من ألف في علم المصطلح، الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. قال وأما ما حكاه ابن خلاد عن بعض أهل النظر، ونحن ما نحتاج إلى هؤلاء أصحاب النظر، نحن نحتاج إلى أصحاب الأثر، صح ولا لا؟ لكن ما دام قد ذكروه لا بأس. بعض أهل النظر من ترجيح النزول مطلقا، يعني يقولون النازل أرجح من العالم مطلقا بدون تفصيل، صح ولو أو لم يصح. فقد قال ابن الصلاح إنه مذهب ضعيف ضعيف الحجة، وهو كما قال. وحجتهم أن كثرة البحث تقتضي المشقة ويعظم الأجر، يقولون إذا كان السند طويل تحتاج تبحث فيه وتتعب، والأجر على قدر التعب. قال ابن تغيير العيد ردا على هذا القول: وهذا ضعيف، لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى. وقد ظهر أن قلة الوسائط أقرب إلى الصحة. إحنا إيش نريد الآن؟ هل نريد الأجر ولا نريد الصحة؟ الصحة أيهما صح؟ العالي. أما مسألة الأجر فشيء آخر، الأجر شيء آخر، نحن لا نتكلم عن الأجر، ما الذي تبحث فيه وتتعب أكثر أجر، ولا ما الذي تبحث فيه ولا تتعب أكثر أجر، إنما المراد أيهما أصح. إذا هذه الحجة مردودة. ثم هي من أهل النظر، وأهل النظر هؤلاء لا يعبأ بهذا القول منهم في هذه المسألة. الله تعالى أعلم، سبحانه وتعالى.